بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن من أعظم ما يحيي الإيمان في القلوب ويرد العبد إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى هو الاطلاع والنظر في سير الصالحين، فإن في سيرهم العظات والعبر، وفي حياتهم القدوة والأسوة لأهل الإيمان. فما على المؤمن إذا أراد أن يرتفع منسوب الإيمان في قلبه إلا أن يطلع على سير الصالحين والعلماء والأولياء والأتقياء. ومن أعظم من اتصف بالصلاح والولاية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم والسير على دربهم، وأخبر أن في ذلك النجاة وأن في ذلك الفلاح وأن في ذلك الخير العظيم الذي يعود على المرء المسلم. وفي هذه العجالة نتكلم عن شخصيتين عظيمتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة مثل هذه المحاضرة لا تفي بالكلام على جزئيات من حياة أحدهما، ولكن المراد التذكير بما تيسر، والكلام سيكون عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعن خلفه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. فهؤلاء من أعظم ومن أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في حقهما ما ثبت من الأحاديث العظيمة. أما عمر فإنه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من الجبارين قبل إسلامه، وكان من أعظم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام. وأما قصة إسلامه ففي الحقيقة جميع الروايات التي جاءت في قصة إسلام عمر لا تخلو من مقال، يعني روايات فيها ضعف، ولكن من أقوى هذه الروايات ما جاء في الرواية أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج يوما يريد أن يعترض ويتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقه إلى المسجد، المسجد الحرام. طبعا المسجد الحرام والكعبة يعني معظمة عند الجميع، عند المسلمين وعند كفار قريش. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجلس أو وقف عمر رضي الله تعالى عنه خلفه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الحاقة، فسمع عمر وهو العربي الذي يفهم الكلام ويعرف بلاغة الألفاظ سمع كلاما عظيما وعجيبا، حتى قال في نفسه: لقد صدق قومي أو صدق الناس عندما قالوا إنه شاعر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو بقول شاعر؟ فقال عمر في نفسه: إذن هو كاهن. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: وما هو بكاهن. ثم دخل الإسلام والإيمان في قلب عمر. هذه الرواية رجالها ثقات، لكن فيها انقطاع بين الراوي الذي يروي هذه القصة وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عموما أسلم وكان إسلامه عزا لهذا الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن من أشهر أو من الأمور التي يعني كان لها علاقة واتصال وسبب في إسلام عمر هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لرجلين: أن الله سبحانه وتعالى يعز الإسلام بهما. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام وهو أبو جهل، وعمر بن الخطاب. فكان هذا الدعاء تحققت إجابته في عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأسلم. ولما أسلم عمر كان رضي الله تعالى عنه قد كمل العدد 40 من المسلمين، يعني سبقه إلى الإسلام 39، فكان هو رضي الله تعالى عنه 40 من الرجال الذين دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وكان إسلامه عزا ونصرا سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه له الفضائل العظيمة والمنازل العالية، فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر في المنام عدة مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يرى عمر في المنام عدة مرات، وكلها رؤى مبشرة ورؤى عظيمة تدل على علو منزلته رضي الله تعالى عنه في كل باب من أبواب الخير. فمن هذه الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه دخل الجنة، فأتى إلى قصر من قصورها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القصر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا القصر قصر عمر بن الخطاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لعمر للصحابة هذه الرؤيا، يقول: فأردت أن أدخل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل القصر في المنام. قال: فرأيت امرأة بجانب القصر، أو جارية بجانب القصر، فذكرت غيرتك فلم أدخل. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو منك أغار يا رسول الله؟ وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن عمر من أهل الجنة، وهذا من أعظم فضائله كذلك، ومن أعظم ما ثبت له من المنزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وهو من أهل الجنة. وجاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم 10 المبشرين بالجنة. وهذا الحديث الذي ذكرناه كذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة. كذلك من الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يشرب لبنا، أنه يشرب لبنا، حتى رأى الري في رأى الري والارتواء ظهر في أظافره وفي أصابعه صلى الله عليه وسلم، وبقي من اللبن فضله، بقي من اللبن شيء يسير، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه في المنام. قالوا يا رسول الله فما أولت ذلك، شو تأويل هذه الرؤية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم. فهذه الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات أن عمر رضي الله تعالى عنه أولا نهل من علم النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من نفس الكأس، وهذا يدل على متابعته العظيمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولطريقة النبي صلى الله عليه وسلم حيث شرب من نفس الكأس، ويدل على عظيم علم هذا الصحابي الجليل. فعمر رضي الله تعالى عنه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي في المرتبة الثانية في العلم بعد من؟ بعد الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله يعني العلم الغزير والفهم العظيم. وهكذا من وفق لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه الفتوح العظيمة. وأيضا من الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يمشون وقد لبسوا قمصانا، يعني أثواب، لبسوا قمصانا، هذه القمصان منها ما يبلغ منتصفهم ومنها ما يبلغ أثداءهم، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ المنتصف. قال ورأيت عمر يلبس قميصا يجره، يعني قميص عمر كان عمر رضي الله تعالى عنه يجره. لذلك يعني سنعرف يعني شيئا من تأويل الرؤى من خلال هذه الرؤية العظيمة. قال ورأيت عمر يلبس قميصا يجره، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل هذه الرؤية فقال الدين. فالقميص في المنام يؤول من تأويلات القميص المنام بالدين، فإذا كان القميص طويلا فلا لا يعني ذلك في يعني جميع الأحوال أن هذا الأمر مذموم، وإنما قد يراد به ماذا؟ يراد به أن دين هذا المرء عظيم سابق طويل عظيم قد يعني غطاه كاملا. فهذا أيضا من الرؤى العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين أو لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة ومنازله في الدين عظيمة رضي الله تعالى عنه، ويعني من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالكلام، كان ينطق رضي الله تعالى عنه بالكلام فينزل الوحي بتصديقه رضي الله تعالى عن عمر. كم من كلام تكلم به وكم من كلام نطق به رضي الله تعالى عنه جاء تصديقه لا من فلان ولا من فلان، بل جاء تصديقه من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا في عدة مواضع وفي أكثر من حادث. من ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا نتخذ مقام إبراهيم مصلى؟ المقام، عمر رضي الله تعالى عنه أول من تكلم باتخاذ المقام مصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى الوحي وأنزل قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، موافقة ماذا؟ موافقة لعمر. وأيضا جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أهلك ونساءك يدخل عليهم الرجال، منهم الصالح ومنهم يعني المفتون، وذكر رضي الله تعالى عنه ثم قال فلو حجبت نساءك، يعني لو أنك حجبت نساءك عن دخول الرجال عليهن، وهذا قبل آية الحجاب، فأنزل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ آية الحجاب. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بحجب نسائه موافقة لعمر في طلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر هو المحدث وهو الملهم وهو الذي يتكلم بالكلام فيأتي الحق موافقته رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عن عمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في أمتي محدثون فعمر فرضي الله سبحانه وتعالى عن عمر. وأيضا من موافقة الوحي لعمر في قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه النفقة وحصل ما حصل، فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهن يعني أن الله سبحانه وتعالى سيبدل نبيه بأزواج خير منكن، فذكر قضية ماذا؟ قضية الإبدال، وأن الله سبحانه وتعالى سيبدل نبيه بأزواج خيرا منكن. فجاءت الآيات بموافقة عمر في هذه القضية، وكما في سورة التحريم عندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيبدل النبي صلى الله عليه وسلم بأزواج غير أزواجه خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانت إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الآية. وموافقة عمر في عدة قضايا، ليست هذه القضايا الثلاثة فقط، إنما في عدة قضايا، في قضايا قضية أسرى بدر، في قضية صلاته على عبد الله بن أبي المنافق، حتى ذكر حافظ بن حجر أن الوارد في موافقة عمر موافقة القرآن لعمر أو نزول القرآن بقول عمر أكثر من أو خمس في 15 موضعا، في 15 موضعا وافق أو نزل القرآن موافقا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا يعني يدل على عظيم منزلته وعلى عظيم فضله، ويعني كونه رضي الله تعالى عنه يقول كلام فيأتي الوحي بموافقة كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفضائله رضي الله تعالى عنه عظيمة ومنازله كبيرة، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمحبته، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن ينالوا المنازل العالية بمحبة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد جاء أعرابي يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني رجل يحب الناس لكن ما يستطيع، يحب الصالحين لكن لا يستطيع أن يعمل بعملهم، لا يستطيع أن يسير بدربهم أن يوافقهم في جميع أحوالهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي؟ قال أنت مع من أحببت يوم القيامة. الله أكبر، وهذه بشارة عظيمة، أن الإنسان إذا أحب قوما حتى لو قصر به عمله عن عملهم أنه سيكون معهم يوم القيامة. بماذا؟ بمحبته وتعظيمه لهم، وإن قصر عمله عن عملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي أنت مع من أحببت يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأنس رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس فما فرحنا يعني الصحابة، الصحابة فرحوا بهذا الحديث فرحا عظيما، يقول فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. ثم يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يلحقني بهم وإلا ما أعمل بعملهم. فهنا أنس رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر ويحب عمر ويرجو من هذه المحبة أن يكون معهم وفي منازلهم في الجنة. فهذا دل على شيء فيدل على عظيم فضل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر رضي الله تعالى عنه هو وأبو بكر يعني كانوا للدين وللإسلام بمنزلة السمع والبصر من للجسد. وهذا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبا بكر أو قال أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر، إن أبو بكر وعمر لهذا الدين بمنزلة السمع والبصر للجسد. فهما يعني من يعني أعظم الأمة أثرا في الأمة، طبعا بعد معلمهم عليه الصلاة والسلام. لذلك لما أصيب عمر رضي الله تعالى عنه كما سنذكر، لما ضربه أبو لؤلؤة وطعنه وتوفي رضي الله تعالى عنه، وحاط الناس بسريره وبجسده رضي الله تعالى عنه قبل دفنه، وكان ابن عباس من هؤلاء الناس، فقال فما رأيت إلا وأحدهم يضع يده على كتفي، فنظرت فإذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا قال علي عند ذلك؟ قال حسبت أن الله سبحانه وتعالى لا يفرق بينك وبين صاحبيك، يعني سيدفن عمر مع بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب الصديق، لا يفرق بينك وبين صاحبيك. فإني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبو بكر ويذكر عمر، وأيضا في مقامات الإيمان والتصديق كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبو بكر وعمر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما قد ذكر شيئا من أمور الغيب في قضية ذئب يتكلم، وأن الذئب تكلم وكلم الراعي إلى آخر حديث معروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وما كان يعني لم يكونا يعني حاضرين رضي الله تعالى عنهما، ما كانا حاضرين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وهذا يعني من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلة أبي بكر ومنزلة عمر في قضايا ماذا؟ في قضايا الإيمان رضي الله تعالى عنهما. وقد بلغ عمر رضي الله تعالى عنه الغاية والمنازل العظيمة في باب الإيمان، ونفسه دائما كانت تتوق لكل خير في العمل وفي السعي، وضرب أروع الأمثلة رضي الله تعالى عنه، ونال أشرف المراتب في هذه الدنيا، حتى ماذا؟ حتى هابه الناس وهابته الشياطين شدة إيمانه رضي الله تعالى عنه، فكان ذا شكيمة وعزم وإيمان ويعني رهبة في قلوب الجميع. يعني وحتى من الأمور التي تذكر يعني ومن الطرائف الثابتة أن عمر رضي الله عنه دخل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جمع من النساء، وقد ارتفعت أصواتهن، فلما دخل عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هربت النساء، أو ذهب النساء وراء الحجاب وصمتنا. فعمر رضي الله عنه استغرب من صنيعهن، فكلمهن أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا عدوات أنفسهن، أتهبنني يعني تخافون مني، ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إحدى النسوة: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام الذي جرى، وقال لعمر: إهن لك يا ابن الخطاب، فوالله ما سلكت فجا، فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. يعني عمر رضي الله تعالى عنه بلغ به الإيمان أنه لا يسلك فجا ولا يمشي في طريق تراه فيه الشياطين أو تكون فيه الشياطين إلا وتهرب منه ويعني تبتعد عنه. فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. إذا مشى عمر في طريق هربت منه الشياطين. حتى أن العلماء تكلموا على هذا الحديث وعلى معنى هذا الحديث، وهل عمر رضي الله عنه ما تستطيعه الشياطين أو لا تصل إليه الشياطين؟ ولا شك، لا شك أن المؤمن كلما عظم إيمانه كلما ضعف شيطانه، حتى يكون الشيطان بالنسبة لهذا المؤمن مثل العوبة ما يستطيع عليه أبدا، ويكون دائما في حزن وفي بلاء هذا الشيطان، لأن الشيطان يسعى دائما في إفساد بني آدم. فكلما عظم إيمان العبد كلما ضعف شيطانه. فهذا عمر، وهذه يعني شيء من أحواله، شيء من يعني ما اتصف به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ضرب يعني في كل باب من أبواب الخير بسهم، سواء في الجهاد، سواء في الصلاة، سواء في الصدقات، ويعني ولكنه كان يعني من أعظم الناس، من أعظم الناس سياسة للناس، وأقام الناس يعني إقامة عظيمة، حكم الناس مدة طويلة أكثر من 10 سنوات وهو يسوس الناس ويحكمهم، وما كان حد يتجرأ على المخالفة. ذلك الفتن التي وقعت إنما وقعت بعد زمان عمر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان سدا منيعا أمام الفتن، كان رضي الله عنه سدا منيعا أمام الفتن. ما استطاع أهل الفتن ولا أهل الضلال ولا أهل البدع أن يخرجوا رؤوسهم في زمان عمر، حد يستطيع، الكل متأدب سواء القريب أو البعيد. فمن أدبه إيمانه فهو يعني مرد ذلك إلى إيمانه وإلى علمه، ومن لم يؤدبه إيمانه أدبه عمر. فكانت رعية تسير في حياته سيرا معتدلا، وما كان عمر رضي الله عنه يحابي أحدا في دين الله، معروف يعني سياسته وحزمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفينا أن نعلم أن الشياطين تخاف منه، فكان في السياسة ذا حزم وعزم ويعني نظام لا ينخرم في سياسة الناس وفي حسن تدبيرهم التعامل معهم رضي الله تعالى عنهم، غير محاباة ولا تقديم، وإنما نظر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى واتباع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر كما قلنا لم تطل الفتن في زمانه، وقد اجتمع يوما تلامذة حذيفة بن اليمان، وحذيفة هو من أعلم الناس بالفتن، سألوا حذيفة عن الفتن، أو ذكر له حذيفة الفتن، ويعني ذكر أن عمر سأله عن الفتن، فقال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في بيته يعني تكفر عنه ما يقع له من الفتن والخطايا والمخالفات، فتنة الرجل في بيته يعني ما يحصله من الأذى في البيت أو في الشارع أو في غير ذلك، تكفر عنه ما يقع له من الخطأ. فقال عمر: لا أسألك عن هذه الفتن، هذه الفتن يسيرة لا أسألك عنها، وإنما أسألك عن الفتن العظيمة التي تموت كموج البحر. فقال: يا أمير المؤمنين، يقول حذيفة لأمير المؤمنين عمر: إن بينك وبينها باب، يعني أنت لا يخشى عليك الفتن، بينك وبينها باب، أبدا فتن لا تكون في زمانك، إن بينك وبينها باب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ هل هذا الباب سيفتح أم سيكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: ذلك أحرى أن لا يغلق، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول تلوذ حذيفة: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، شو هذا الباب الذي بين عمر وبين الفتن. يقول: هبنا أن نسأله، يعني ما استطاع أن يسأله عن هذا الباب الذي بين عمر وبين الفتن. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب. فسأله مسروق، مسروق أيضا من تلاميذ حذيفة، فسأله فيما بعد لما خلى به، قال: من الباب، من هذا الباب، أو ما حقيقة هذا الباب الذي بين عمر وبين الفتن؟ أتدروا ماذا قال حذيفة عن ماهية هذا الباب ومن يكون هذا الباب؟ قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: الباب هو عمر. فعمر رضي الله تعالى عنه هو الباب الذي سد الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى، فما كانت فتن تطل، ما خرجت يعني الرافضة في زمانه، ولا خرجت الخوارج في زمانه، ولا سائر الفرق خرجوا في زمانه، أدب كل من أتى بمخالفة، والناس كانوا يعلمون سياسته، حتى أنه جاء رجل اسمه صبيغ بن عسل، جعل يسأل أسئلة ويأتي بعض الأمور التي ما كان يعرفها الناس، أسئلة ويأتي بمتشابه القرآن. فعمر أمر باستدعائه، فلما رآه عمر أمر عمر يعني ب يعني شيء من النخلة بالشماريخ هذه التي تكون عليها التمرات، أتى بشماريخ وجعل يضرب صبيغ بن عسى على رأسه، فهو ولي الأمر ويؤدب الرعية، ولي الأمر مثل الوالد، جعل يضربه على رأسه حتى قال: هذا الرجل قد خرج ما بي، أو خرج من رأسي ما، يا خلاص أنا تائب، قد خرج من رأسي ما به من هذه الأسئلة. ثم أمر عمر بهجره حتى ماذا؟ حتى يكون عبرة للمعتبرين، حتى إذا حسنت حاله أمر بعد ذلك بكلامه. هكذا كان عمر لا يسمح للفتن في زمانه، لأنه كان رضي الله تعالى عنه حاجما، وأيضا يعني كان يسوس الرعية بخير سياسة وبأعظم سياسة، وله يعني الكلام في سياسته في سياسة الرعية يطول في الحقيقة، لكن معروفة سياسته في الأمراء وإلى آخر ذلك، كان معروف رضي الله تعالى عنه في هذه السياسة، واستمر في القيام بأمر المسلمين، وأعز الله سبحانه وتعالى في زمانه الإسلام، ويعني فتحت البلاد، يعني العراق والشام ومصر وكثير من البلدان فتحت في زمان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانتشر الإسلام يمينا وشمالا، وكان ذا أخلاق عظيمة، معاملة جليلة مع ما فيه من الحزم، لكن كان رضي الله تعالى عنه يعني الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى تلقيه مريضا، فقلبه مفعم بالإيمان، وكان يسمع بكاؤه وهو يصلي بالناس من وراء الصفوف، يسمع بكاؤه ونشيجه، كان قلبه أحيا القلوب في زمانه، وأعظم القلوب إيمانا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان صابرا محسنا للرعية، حتى دخل عليه يوم في يوم من أيام رجل من الأعراب الجفاة، وهو عيينة بن حصن الغفاري، دخل في مجلس عمر، فلما دخل على عمر قال له: إيها لك يا ابن الخطاب، إيها لك، يعني هذه كلمة ليست يعني بمدحة ولا بثناء، وإنما يعني فيها استصغار لمن تكلمت معه، يقول له إيها لك يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يقول أنت ما تعطينا العطاء الكثير ولا تحكم فينا بالعدل. فأخذ عمر ماذا؟ أخذ عمر درته، كان عنده درة عصا يؤدب بها ما ند من الرعية. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه درته وهم بهذا الرجل، فقال ابن أخيه وكان من أهل مجلس عمر وكان من العلماء وهو الحر بن قيش، قال يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم أشار إلى عمه وقال وإن هذا من الجاهلين. يقول الراوي فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى، كان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ختمت حياته رضي الله تعالى عنه بالشهادة، وقد كان يدعو بدعاء عجيب، كان يقول رضي الله تعالى عنه اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك. فبعض الناس كان يستغرب من هذا الدعاء، كيف شهادة وميتة في، لأن المدينة مؤمنة والبلاد توسعت، كيف يصلون، ما يصل أعداء المدينة، البلدان الإسلامية كثيرة والجيوش منتشرة في كل مكان، وصلوا إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وغير ذلك من البلدان، يمينا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا وفي جميع الجهات. ولكن هذا دعاء عمر، اللهم اسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك، فثبتت له الشهادة. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر من الشهداء، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما جبل أحد فاهتز الجبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أما الصديق فهو أبو بكر وأما الشهيدان فعمر وعثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بالشهادة، وشهادته أنه رضي الله تعالى عنه قتل على رجل قاتله أو قتله بسبب الدين، وهو أبو لؤلؤ المجوسي، وكان صبيا أو غلاما يشتغل عند يعني أحد الصحابة، يشتغل عنده وكان مجوسيا كافرا، كان يشتغل عنده يعني يعمل بعدة أعمال، وكان حانقا مبغضا لعمر، لأن عمر فتح بلاده، هذا من العجائب، فتح بلادك، فتح بلاد فارس وعلمكم الإسلام والآداب الإسلامية، علمكم كيف تكونوا بشرا، ثم يأتي ويقتله. فهذا أبو لؤلؤ المجوسي قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قصة قتله مشهورة، وكان قد حد سكينا وسمه، ثم يعني جاء المسجد قتل لفلف، الدنيا ظلام، فلما كبر عمر أقبل عليه أبو لؤلؤ وطعنه رضي الله تعالى عنه، فما راعى الناس إلا وعمر رضي الله تعالى يقول أكلني الكلب، أكلني الكلب يعني بمعنى قتلني. وأقبل أيضا في هروبه وطعن عدة رجال وماتوا، مات في ذلك اليوم أو في تلك الحادثة 7 من الصحابة ومنهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، إلا أن عمر لم يموت مباشرة، حمله الناس وذهبوا به إلى بيته. وحصل ما حصل، يعني يطول الكلام في قصة وفاة عمر، فيها عبر عظيمة جدا، فيها عبر عظيمة جدا، وقد تكلمت عنها في محاضرة تحت عنوان عبر في وفاة أمير المؤمنين عمر. ولكن من أعظم العبر أن عمر رضي الله تعالى عنه كانت عنده أمنية عظيمة جدا وهو على فراش الموت، ألا وهي أن يدفن بجانب صاحبيه، بجانب رسول الله وبجانب الصديق، فأرسل ولده عبد الله إلى أم المؤمنين عائشة وقال له قل لأم المؤمنين يقول لك عمر أو يسألك عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم بأمير يقول لك عمر ويستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فذهب ابن عمر إلى أم المؤمنين وذكر لها طلب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالت والله إني كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه اليوم. فرجع عبد الله إلى والده بالبشارة، فلما قرب منه ورآه عمر من بعيد قال عمر اجلسوني، من شدة اشتياقه للخبر وحرصه أن يكون بجانب سيد البشر. فعمر قال اجلسوني، فاجلسوه وجعل ينظر إلى ولده وهو مقبل، حتى إذا وصل إليه قال ها ماذا قالت لك؟ فقال عبد الله قد أذنت يا أمير المؤمنين. ففرح عمر فرحا عظيما لذلكم الإذن، ثم يعني توفي رضي الله تعالى عنه شهيدا وصلى عليه المسلمون ودفن بجانب صاحبه. وقد أوصى في آخر لحظات حياته بأن يلي أمر المؤمنين ستة من بقية العشرة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم طلحة عثمان أولا، عثمان وعلي، جعل أمر في ستة يتشاورون ثم يختارون الخليفة، عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، يعني ونعم يعني هؤلاء الستة، عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ويعني الآن لا يحضرني السادس لأن أبا عبيدة بن الجراح وهو أحد العشر المبشرين بالجنة كان رضي الله تعالى عنه قد توفي قبل عمر في طاعون عمواس. وأما سعيد بن زيد فإن عمر ما وضعه في ضمن الستة لأنه من قرابته ولم يجعل أحدا من قرابته. هؤلاء الستة تشاوروا فيما بينهم ويعني خرجت المشورة بأن يكون أمير المؤمنين هو عثمان بن عفان، فكان بعد عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين هو عثمان بن عفان، وهو يعني المترجم الثاني في هذه الكلمة المختصرة، عثمان بن عفان ذو النورين، والذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه برقية وأم كلثوم. النبي صلى الله عليه وسلم رضيه زوجا الواحدة الأخرى، الأولى ماتت ثم تزوج الأخرى وماتت. وعثمان رضي الله تعالى عنه يأتي في المرتبة وفي الفضل وفي المنزلة في الصحابة في المرتبة الثالثة، وهذه عقيدة أهل السنة والذي اجتمع عليه أهل السنة. حصل خلاف في البداية، في بداية الأمر يعني في زمان الصحابة بعد زمان الصحابة من أفضل، عثمان أم علي، ثم استقر رأي أهل السنة أن عثمان هو أفضل في المنزلة والمرتبة من علي، ثم يأتي بعده علي رضي الله تعالى عنه في الفضل والمرتبة. ويعني ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وجاء في البخاري عن ابن عمر كنا نقول أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم رجل ثالث ولا يسميه. فقال له ولده أنت يا أبتي، فقال علي رضي الله تعالى عنه أنا رجل من المسلمين. عثمان رضي الله تعالى عنه تولى إمرة المؤمنين بعد أمير المؤمنين عمر، وحكم المسلمين 12 سنة، وامتدت الخلافة في زمانه، وعظمت الفتوحات وكثرت الخيرات. انطبق في زمانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عليه الصلاة والسلام أن في إخباره عليه الصلاة والسلام أن المال سيكثر سيعظم، وهذا كان في زمان عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمان عثمان: حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، لكثرة الفتوح وكثرة الخير في زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يعني يتصف بالصفات العظيمة، ومن أعظم صفات عثمان رضي الله تعالى عنه صفة الحياء، فهو أعظم الأمة حياء بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فكان شديد الحياء وشديد الأدب والاحترام. دخل يوما أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم متكئ، وقد ظهر شيء من ساقه، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته، ولم يغطي النبي صلى الله عليه وسلم ساقه. ثم دخل عمر، كانت عائشة موجودة، ثم دخل عمر والنبي على نفس الجلسة متكئ، وماذا؟ وقد انكشف شيء من ساقه أو من ركبته، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته. فلما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبلغ النبي أن عثمان سيدخل، اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته، اعتدل وجلس، وغطى النبي صلى الله عليه وسلم ساقيه. فلما ذهب هؤلاء الثلاثة العظام الكبار من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، سألت عائشة رسول الله فقالت: يا رسول الله، دخل عليك أبي فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي، يعني ما اهتميت أنت نفس جلستك. فلما دخل عثمان اعتدلت وجلست وغطيت ساقيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فعثمان رضي الله عنه كانت تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان رضي الله تعالى عنه له يعني من المنازل ومن الأعمال، ومن أجل الأعمال التي لم يسبق في أحد كذلك، قضية الصدقة والعطاء. فإن عثمان كان غنيا وكان تاجرا، وكان ماله يبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى ثبت في حقه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، حتى يقول ابن الجوزي: ومن فضائل التجارة ومن فضائل جمع المال أن عثمان ما بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم إلا بسبب ما تسبب التجارة، لأنه بالتجارة حصل المال، وبالمال نال هذه المرتبة العظيمة. لما استغنى عن المال، وفي الحقيقة لم يستغني عنه وإنما أبقاه لنفسه، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فكان ينفق ماله إنفاقا سخيا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ففي يوم العسرة وفي غزوة تبوك، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإنفاق والعطاء، وجاء الناس بأموالهم، منهم من يأتي بالقليل لقلة ماله، ومنهم من يأتي بالكثير، جاء عثمان بمال لم يأتي به أحد، فجاء بألف دينار، وهذا مال يعني مال عظيم في ذاك الزمان، 1000 دينار ذهبي، هذا مال عظيم في ذاك الزمان، ووضعه وصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب هذا المال وينظر إلى عثمان ويقول: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، يعني مهما صنع عثمان بعد هذا اليوم فهذا لا يضره لما بذله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما حصره أهل الفتن، لأن ذكرنا أن في زمان عمر ما كانت الفتن تطل، لكن عثمان لحيائه تجرأ عليه بعض الجهلة وبعض السفهاء، وصبر عليهم عثمان حتى وقع ما لا يحمد عقباه، فارتقى إلى ربه رضي الله تعالى عنه شهيدا. أتاه ناس من الغوغاء من بعض البلاد الإسلامية ومن أهل الدنيا ومن أهل الفتن وحاطوا بداره وحبسوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكلمهم رضي الله تعالى عنه وبين لهم فضله، ذكرهم وكان يخشى عليهم ويخشى على الأمة من بعده إذا سفك دمه، حتى كان يقول لهؤلاء الغوغاء استبقوني ولا تقتلوني، ليس خوفا من الموت وإنما خوفا من الفتن، استبقوني ولا تقتلوني، فوالله إن قتلتموني لا تختلفن حتى تصيروا هكذا. وهذا هو الواقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السيف متى وقع في هذه الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة. وأول وقوع السيف في هذه الأمة عندما ماذا؟ عندما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك فتح باب الشر على أمة الإسلام فكانوا يتقاتلون فيما بينهم. أما في زمان عمر ما وقع ذلك. ذاك عمر رضي الله تعالى عنه لما قتله المجوسي جعل يسأل ويقول من الذي قتلني، فلما أخبروه أن الذي قتله ليس من المسلمين وإنما هو من المجوس فرح، وأن قتله لم يكن على يدي رجل من المسلمين، لكن عثمان قتل على يد من ينتسب الإسلام من هؤلاء الثائرين ومن هؤلاء المنافقين ومن هؤلاء الخوارج، فرضي الله تعالى عن عثمان وفتحوا بقتله باب الشر. حتى قال حسن بصري لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، يقول حسن بصري لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. لذلك بعد مقتله وقعت الفتن العظيمة والقتال، وقعت المعارك العظيمة بين المسلمين في صفين في النهروان في الجمل قبلهما وهكذا إلى يوم الناس هذا، ويعني الأمة تتقاتل فيما بينها. ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله السلامة والعافية. لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. فعثمان خرج يوما على هؤلاء الخارجين عليه والمحاصرين لداره، فذكرهم بفضله وذكرهم بإنفاقه وإحسانه، فقال أنشدكم بالله، هل تعلمون أني اشتريت بئر رومة ووضعت دلوي مع دلاء المسلمين وأنتم الآن تمنعونني أن أشرب من الماء حتى أشرب ماء البحر؟ وهم يدرون بمثل هذه الفضائل، لكن سبحان الله الهوى كيف يعمي ويصم، يعرفون هذه الفضائل له وهذه المنازل، فقالوا نشهد لك بذلك. نعم معروف. فقال أشهدكم بالله هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، اشترى بئر رومة، بئر كانت لرجل من اليهود وكان يبيع هذا الماء للمسلمين، فعثمان رضي الله تعالى عنه اشترى هذا البئر بعشرات الألوف، أكثر من 30,000 درهم تقريبا أو 25,000 درهم أو 25، يعني مال عظيم اشترى به هذه البئر، وجعل دلوه مع دلاء المسلمين، يعني جعل هذه البئر سبيل للمسلمين، وهؤلاء الخوارج يمنعونه من ماذا؟ من شرب الماء. ثم ذكر لهم ماذا؟ قال هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، أن المسجد مسجد النبي ضاق بأهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيضعها أو يضمها إلى المسجد بخير له منها في الجنة، قال فاشتريتها من حر مالي، وأنتم الآن تمنعونني أن أصلي فيه ركعتين. ماذا قال هؤلاء المنافقون؟ لأن النبي قال فيهم أنهم أهل نفاق، ماذا قالوا؟ قالوا نشهد لك بذلك، يشهدون له بهذه الفضائل، لكن سبحان الله. ثم قال فأنشدكم بالله، يقول عثمان ثم فأنشدكم بالله هل تعلمون أني كنت على جبل أحد أو على جبل ثبير أنا ورسول الله وأبو بكر وعمر، فاهتز الجبل فركضه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال أسكن أحد أو أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهاب. قبل ذلك ماذا ذكر لهم؟ جيش العسرة، قال هل أنشدكم بالله هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة بحر ماري، قالوا نشهد لك بذلك. ثم ذكر لهم هذه الحادثة الرابعة، وهو أن الجبل اهتز بهم، فقال النبي أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ماذا قال هؤلاء المغفلون، هؤلاء الحمقى؟ ماذا قالوا؟ نعم والله حمقى، وأهل غفلة، وأهل هوى، وأهل الدنيا، وأهل نفاق. قال صلى الله عليه وسلم لعثمان: إن الله مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. والقميص كما قال أهل العلم هي الخلافة، والمنافقون هؤلاء الذين أحاطوا بداره، وكانوا عدة أمصار من الأمصار الإسلامية، وكانوا يعني عددا عظيما، يعني أكثر من 2000 رجل. لما قال لهم عثمان هذا الكلام وهذا الحديث، قالوا نشهد لك بذلك. حتى هذا الحديث يعرفونه، ويعرفون أن عثمان من الشهداء، قالوا نشهد لك بذلك. فلما سمع عثمان هذا الكلام منهم ماذا قال؟ قال الله أكبر، الله أكبر، شهدوا لي أني شهيد. يقول شهدوا لي أني شهيد، ومع ذلك قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان رضي الله تعالى عنه من الشهداء، فرضي الله تعالى عن عثمان. وله فضائل كثيرة ومنازل عظيمة، ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في يعني يوم الحديبية، أرسله رسولا منه، لأن عثمان كان يعني محبته يعني يحبه الجميع، حتى قريش كانت تحب عثمان. حتى يذكر أن يعني أن النساء كنا إذا أردنا أن يسكتنا أولادهن ينشدنا لأولادهن بأناشيد فيها ذكر عثمان، وأن الناس يحبونه. لا أذكر حين أناشيد، لكن ذكرها أهل السير، فعثمان كان محبوبا، وما ذاك إلا لإحسانه، لأن أهل الإحسان دائما يحبهم الناس، إحسانه وعطائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش رسولا، ويعني كفار قريش ماذا يعني طلبوا منها أن يطوف إكراما له، قالوا طف بالبيت. إلا أن عثمان رضي الله تعالى عنه أبى أن يطوف. كيف يعني أطوف قبل النبي؟ لأن عثمان كان يكلمهم في ماذا؟ في دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى مكة، وأنهم جاءوا للعمرة ولم يريدوا غير ذلك، فطلبوا من عثمان أن يطوف، فأبى عثمان أن يطوف. هذا من أدبه ومن حيائه أن يتقدم في الطواف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقدت بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة، بسبب عثمان. هذه البيعة التي أخبر النبي أن ما من أحد من أهلها بايع إلا من أهل الجنة أو لن يدخل النار. هذه البيعة كلها أقيمت بسبب ماذا؟ بسبب عثمان، وأن النبي بلغه أن عثمان قد قتل، فأقام هذه البيعة على قتال كفار قريش. يعني جاءت الإشاعات والأخبار أن عثمان قتل، فأقام هذه البيعة وطلب من الصحابة أن يبايعوه على الموت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين بايعوا كل من أهل الجنة. كل ذلك ماذا؟ كل ذلك يعني بسبب عثمان، بل أن عثمان نال فضل هذه البيعة، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه وإن كان غائبا وإن كان الخبر قد شاع أنه قد قتل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمين على يده الشمال وقال هذه لعثمان، فكان عثمان من أهل هذه البيعة، وممن نال فضل ومنزلة وأجر من حضر هذه البيعة، فرضي الله تعالى عن عثمان. والكلام عليه في الحقيقة يطول، قتل رضي الله تعالى عنه مظلوما، وقد بلغ من عمر أكثر من 80 سنة. هؤلاء الذين حاصروا داره لم يراعوا عمره، ولم يراعوا فضله، ولم يراعوا يعني حرمته حيث أنه خليفة المسلمين، ولم يراعوا أيضا البلد الحرام وهي المدينة. قتلوا رضي الله تعالى عنه مظلوما فيما يعرف بيوم الدار، فيما يعرف بيوم الدار، وهذا الذي أخبر النبي أو من أخبارات النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نجا من 3 فقد نجا، أنه من نجا من 3 فقد نجا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3، فقال موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطي. قال العلماء وهذا الخليفة هو عثمان، وأنه من نجا من هذه الحادثة فقد نجا، فرضي الله تعالى عن عثمان. دخلوا عليه وقتلوه وهو يبلغ هذا العمر طويل بعد حصار طويل لداره، ويعني الكلام يطول على هذه الحادثة حقيقة. وقد يتساءل بعض الناس يقول أين الصحابة؟ الصحابة يعني كان أغلبه قد ذهب إلى الحج، لأن هؤلاء المفتونين جاءوا في زمان الحج، وما كانوا يظنون أن يبلغ الأمر هذا المبلغ، وإنما يظنون أن هؤلاء الناس اختلفوا أن أمير المؤمنين سيرضيهم، فخلت المدينة من كثير من رجالها. وأيضا عرض الباقون، عرضوا على عثمان القتال ويعني أن يقاتلوا دونه، لكنه أبى أن يسفك الدم بسببه رضي الله تعالى عن عثمان، فأمر الجميع أن لا يقاتلوا، وما كان يظن. لكن بعد ذلك دخل عليه هؤلاء أهل الغدر أهل النفاق فقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في فضائل الصحابة الإمام أحمد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في المنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له اصبر فإنك تفطر عندنا غدا، اصبر فإنك تفطر عندنا غدا. فأصبح عثمان في يوم مقتله صائما، وقد لبس السراويل ولم يلبسها قبل ذلك، لكن لبس حيانا تظهر عورته، وفتح مصحفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل يقرأ في سورة البقرة، ودخل عليها هؤلاء القتلة فيعني قتلوه في حادثة عظيمة، قتلوه رضي الله تعالى عنه، وانسكب الدم على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله. لذلك قال العلماء ما من أحد قتل أو اشترك في قتل عثمان إلا وقد قتل. هؤلاء جميعا الذين اشتركوا في قتله أذلهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وأما عثمان فقد ارتقى شهيدا إلى ربه، والتقى بحبيبه صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وبعمر في جنة الله العالية التي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهلها. فرضي الله تعالى عن عثمان، ورضي الله تعالى عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسلك بنا مسالكهم، وجعلنا من أهل طريقتهم ومن أهل السير على دربهم، إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.